يا مرحبا أهلا وسهلا، أنا سعيد وهذا بودكاست سيارة. اليوم حلقتنا الثانية، خلونا نبدأ. سيارتنا اليوم سيارة ما بيختلف عليها اثنين، أسطورة شكلا وأداء. سيارة أحدثت ثورة بعالم المحركات، أثرها اليوم موجود وملاحظه. سيارة فخمة ومع ذلك كانت الأسرع بزمنها. أيقونة نادرة ومن شركة عريقة 300 SL Gullwing. خلونا نعرف السر وراها. تاريخ الاسئلة غريب شوي، أو على الأقل غير اعتيادي. السيارة ومع أنها شكلت فارق كبير بصناعة المحركات، إلا أنها ما كانت أبداً ضمن خطط شركة مرسيدس للإنتاج. بهذيك الفترة شركة مرسيدس أبداً ما خططوا لإنتجوا سيارة سريعة للاستخدام اليومي. ولأشرح لكم أكثر التفاصيل، خلونا نرجع بالزمن إلى 1951.
Hier hört die Welt auf für die Öffentlichkeit, denn hinter dieser Tür spielen sich große Dinge ab.
بهذيك الفترة مرسيدس كانت بعيدة تماما عن عالم البطولات، عالم السباقات والسيارات السريعة، وكان اسطول الشركة يقتصر على السيارات الفخمة، السيارات الفارهة ذات الجودة العالية. ولكن حتى تثبت نفسها بالسوق قررت الشركة انها تدخل عالم السباقات وتنتج سيارة سريعة، سيارة تقدر تنافس سيارات جاكيوار وسيارة فراري اللي كانوا متسيدين بهذيك الفترة. وبالفعل بدأت الشركة العمل على انتاج اول سيارة سباق، اول سيارة سباق حقيقية من مجموعة ديملر بنز W194. هاي السيارة جت بمحرك 6 سلندر طولي كربوريتر 3 لتر بيولد 175 حصان. وللأمانة 175 حصان بهذيك الفترة ما كان شيء كبير، ولكن المرسيدس W194 كانت سيارة خفيفة الوزن جدا وانسيابية مع الهواء، وهذا خلاها تنافس السيارات الثانية من جاكيوار وفراري. وبأول سنة من إنتاجها 1951 السيارة شاركت بسباق لومون 24 أورز وحققت المركز الأول والمركز الثاني. السنة اللي بعدها بـ 1952 شاركت بسباق الميلي ميليا وجابت المركز الثاني. وبـ 53 مرسيدس مرة تانية عددتها حتى تشارك فيها بسباقات أكثر، بس بعدين غيروا رأيهم ووقفوا الإنتاج بسبب أنه كانوا بدون يركزوا أكثر على سباقات الفورميلا 1 اللي كانت شائعة بهذيك الفترة. ببداية 1953 مرسيدس عقدت اجتماع بمدينة شتوتغارت لكبار مدراء ورؤساء مرسيدس، وكان من ضمن الحاضرين شخص اسمه ماكس هوفمان. ماكس أبدى رأيه واقترح فكرة ضمن الاجتماع عبارة عن تأسيس سباق لملاك السيارات الفارهة والفخمة السريعة بالولايات المتحدة الأمريكية، يعني سباق يشاركوا فيه الأثرياء مو متسابقين ولكن ملاك السيارات نفسهم. وحتى مرسيدس تنافس لازم يكون عنده سيارة فخمة، بهذيك الفترة ما كان عنده سيارة فخمة سريعة، فاقترح على مرسيدس انه ينجو سيارة سريعة. طبعا مرسيدس ما اخذت الاقتراح بعين الاعتبار، هو اقترح سيارة شبيهة بالـ W194 اللي حكينا عنها بالبداية، ومرسيدس طنشوه. طبعا ماكس ما كان شخص حالم او فقط يعني مجرد اعطى فكرة، ولكنه فعلا طبقها. ماكس اصر على رأيه وطلب من مرسيدس وحط أوردر يعني لألف سيارة. تخيلوا ألف سيارة قبل ما تصنع، قبل ما حتى يتم التصميم الأولي، هو طلب مرسيدس ودفع. وفعلا مرسيدس أكيد ما حيرفضوا ألف سيارة، طلب بألف سيارة. فعليا بدأوا العمل على السيارة، وكانت بهي السنة هي بداية الخطط لتصنيع الـ 300 SL. قلت لكم تاريخها غريب. جدير بالذكر أن هوفمان مو بس اقترح الـ 300 SL وطلبها، لا اقترح سيارة تانية معاها اللي هي الـ 190 SL رودستر. هي سيارة كشف أصغر من الـ 300 SL، تقريبا 4 سلندر. اقترحها وفعلا طلب عليها كمان 1000 سيارة، يعني طلب 2000 سيارة، 1000 من الـ 300 SL و1000 من الـ 190 SL. وبالـ 1954 تم إطلاق السيارة للمرة الأولى بمعرض نيويورك للسيارات. طبعا معروف بهذيك الفترة ان المفروض انت اذا سيارة المانية مثل مرسيدس فتطلق سيارتك بمعرض فرانكفورت او على الاقل معرض اوروبي مثل جنيف، بس تم اطلاقها بمعرض نيويورك لانه هي كانت تستهدف السوق الامريكي. وخصوصا أن السيارة تم طلبها من ماكس هوفمان الوكيل الأمريكي لمرسيدس. السيارة تم إنتاجها بين 1954 ل 1957، يعني تقريبا 3 سنين، مجموع 1400 سيارة، 29 سيارة منهم تم استخدام الألومنيوم فيهم بنسبة أعلى. هذا الشيء أدى لتخفيف الوزن بما يعادل تقريبا 80 كيلوغرام، وطبعا دائما وزن أخف بالتأكيد أداء أفضل. للأسف بهذيك الفترة الألومنيوم كان جدا غالي وكان جدا مكلف على مرسيدس أن تستمر بهذا المشروع، لذلك توقفوا عن 29 سيارة بس، وفيما بعد تم اعتبار هدول السيارات كأنه سبيشال إديشن عن 300SL العادية. السيارة اجت بشكل جدا مشابه لسيارة السباق W194 اللي حكينا عنها بالبداية. من ضمن الأشياء المتشابهة كان الشاصي، الشاصي كان شاصي انبوبي تيوبولر سبيس فريم شاصي، إن شاء الله إني قلته صح. هذا الشاصي مختلف عن الشاصي اللي بنشوفه بسيارات اليوم، وحتى اشرح لكم الفرق لازم تركزوا معي شوي. السيارات اليوم بتجي قاعدة عجلات تحت وفوقها في الهيكل بدي السيارة، بس الشاصي الانبوبي مو بس قاعدة عجلات، لا هو بيجي كأنه رول كيج محيط بكامل السيارة. طبعا كان في أسباب كتير خلت مرسيدس تستخدم هذا النوع من الشاصي، من ضمنها بتأكيد تخفيف وزن السيارة وبنفس الوقت زيادة تماسك أجزاء السيارة مع بعض البعض. بس للأسف مثل ما قالوا مميزات العيوب، ومن ضمن العيوب كانت مساحة التخزين الخلفية اللي ما كانت كتير كبيرة وما كانت تتسع لأكثر من العجل الاحتياطي والسبير تاير. كمان من ضمن المشاكل كانت مشكلة الدخول للسيارة، وتحديدا العتبة العريضة جدا عند باب الدخول واللي أثرت على طريقة الدخول وبنفس الوقت على تصميم السيارة الخارجي. بالنسبة لمهندسين مرسيدس كان جدا صعب أن يحطوا أبواب عادية تقليدية بتنفتح بالطريقة اللي نعرفها، لذلك قرروا فيما بعد أن يحطوا الجالوينج دورز أو أبواب أجنحة النورس اللي نعرفها على السيارة. سبحان الله رب ضارة النافعة، المهندسين اضطروا أن يحطوا هذول الأبواب، فيما بعد هذول الأبواب اعتبروا هنن سبب نجاح هاي السيارة، وحتى اليوم من ضمن الأشياء اللي هي مشهورة بسببها هي أبوابها الجميلة. على عكس كل التشابهات بين سيارة السباق وسيارة الطرقات، فكان في فرق جوهري بيميز بين السيارتين. سيارة السباق اجت بمحرك كربوريتر مثل اي سيارة بهذيك الفترة، بس الـ SL300 كانت اول سيارة من مرسيدس بمحرك دايركت فيول انجكشن. فعليا هي كانت اول سيارة بالتاريخ بمحرك فور ستروك انجن دايركت فيول انجكشن، يعني هي السيارة هي كانت حجر الاساس للسيارات اللي بنشوفها اليوم بمحرك دايركت فيول انجكشن. مرة تانية هذا واحد من الأسباب اللي خلى السيارة تعتبر سيارة أسطورية. المحرك المستخدم على السيارتين كان فعليا هو نفس المحرك، محرك من مرسيدس 6 سلندر 3 لتر خطي، ولكن استبدال الكربوريتر بالدايركت فيول انجكشن ساعد بأنه رفع القدرة الحصانية من 175 حصان بسيارة السباق لل 215 حصان بالـ SL300 جالوينج مع جير 4 غيارات مانيوال. السيارة بهديك الفترة تم اختبارها على طريق روح رجعة، جابت سرعة قصوى 245 كيلومتر بالساعة، وفعليا هي كانت أسرع سرعة لسيارة بهديك الفترة، والسيارة تسيدت عرش أسرع سيارة بالعالم لمدة 4 سنين من 1955 ل 1959. وفعليا أسرع سرعة جابتها كانت 262 كيلومتر بالساعة ولكن مع اتجاه الهواء. لقب أسرع سيارة بالعالم ما كان كافي بالنسبة للـ SL، لذلك بدأت تشارك بالسباقات. بالـ 1952 سيارتين شاركوا بسباق الميلي ميليا، واحدة جابت المركز الثاني واحدة جابت المركز الرابع. بالـ 1955 سيارة شاركت وجابت المركز الأول بفئتها، وبنفس الوقت بالـ 1955 سيارة SL ولكن كانت معدلة اسمها SLR بقيادة ستيرلينغ موس حققت المركز الأول بالميلي ميليا على كل الفئات. السيارة كمان سيطرت على سباقات الـ SCCA لمدة 3 سنين، SCCA Sport Car Club of America 1955 1956 1957 كانت جميعها المركز الأول للـ SL Galloway 300. للأسف بالـ 1956 مبيعات السيارة بدأت تتراجع وتتراجع بشكل ملحوظ، لذلك مرسيدس قررت استبدالها بنسخة مكشوفة، خصوصا أنه بهديك الفترة كان السوق الأمريكي جدا متعطش للسيارات الكشف وكان عليها طلب عالي. بالفعل بال 1957 تم اطلاق النسخة المكشوفة من السيارة SL 300 Roadster، استمر انتاجها من 1957 ل 1963 وتم انتاج 1858 نسخة. السيارة اجت بتطويرات عن النسخة الكوب، من ضمنها السسبنشن الخلفي وكمان طريقة الدخول للسيارة. مهندسين مرسيدس عملوا بعض التعديلات على الشاصي وقدروا انه يحطوا ابواب عادية ويستبدلوها بالابواب الجالوينج. وبالفعل سيارة رودستر اجت بابواب عادية مثل اللي نعرفها. بالحقيقة كان في اسباب كثيرة هي اللي خلتني اختار الـ SL300 جالوينج كعنوان لحلقتي الثانية، من ضمنها بالتأكيد انه السيارة كانت اسرع سيارة بالعالم بفترة من الفترات ولمدة 4 سنين على التوالي. طبعا هذا السبب جدا كافي بعالم السيارات. كمان السيارة كانت اول سيارة بتستخدم نظام الحقن المباشر للوقود Direct Fuel Injection، وبالتأكيد كمان هذا السبب جدا مقنع بعالم المحركات. بس فعليا كان عندي سبب ثالث، وسبب صراحة جوهري، واللي هو الطلب العالي على السيارة، الطلب اللي رفع من سعر السيارة وحولها لاستثمار حقيقي. السيارة أول ما طلعت من الوكالة كانت تنباع بما يعادل تقريبا 6800 دولار للنسخة الكوب، وتقريبا 11000 دولار للنسخة الكشف. اليوم بعد مرور أكثر من 50 سنة على السيارة وإنتاجها، يعني تقريبا نص قرن، أسعار النظيفة منها تتراوح بين النص مليون والمليون دولار، 500000 للمليون دولار، متخيلين؟ بال 2012 نسخة من 29 سيارة الألمنيوم اللي حكينا عنهم بالبداية الكوب، نسخة انباعت بمزاد بمبلغ وقدره 4.5 مليون دولار، رقم جدا فلكي صراحة. ومرة تانية بال 2018 انباعت نسخة كشف بما يعادل تقريبا 5 مليون، والسبب انه السيارة كانت كتير نظيفة وماشية قليل. بعد كل اللي سمعتوه عن السيارة وتاريخها المشرف والحافل بالإنجازات، بتتوقعوا يا ترى هل بتستحق السيارة كل هالمبالغ اللي عم تندفع عليها؟ صراحة أنا شخصيا ما بعرف، حابب أسمع آراءكم وتعليقاتكم. يعطيكم ألف عافية، شكرا كتير لكل اللي استمع للبودكاست واللي وصل لهالدقيقة تحديدا، يعطيك ألف عافية مرة تانية، شكرا كتير، سلام.